الفائدة التي ذكرنا أن الله تعالى قد يجعل في القوم المعاندين المعارضين من فيه الخير والصلاح والإصلاح، من قوله رجلان من الذين يخافون. ومن فوائدها أي آني قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أن الخوف من الله مما يحمل العبد على طاعة الله، لأنه قال يخافون، ولا شك أن الخوف مما يحمل على الطاعة، كما أن الرجاء أيضا مما يحمل على الطاعة، لكن الغالب أن الخوف يحمل على عدم المخالفة في الوقوع في النهي، والرجاء يحمل على الموافقة في الطاعات في الأوامر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخوف من الله عز وجل من النعم، ولا شك أنه من نعمة الله على العبد أن ينعم الله عليه بالخوف منه، لقوله أنعم الله عليهم. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي لمن أراد غزو بلد أن يعمي الأخبار عن أهلها، لقولها هذين الرجلين الناصحين ادخلوا عليهم الباب، يعني ولا يعلمون بكم حتى تدخلوا الباب. وقد ذكرنا لذلك شاهدا في فتح مكة، حيث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأل الله أن يعمي عن قريش الأخبار حتى يبغتها في بلادها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من غزي في عقر داره فهو ذليل، وهذا مثل مشهور، ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. نعم، يؤخذ من قوله ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وأهل البلد مغلوبون. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الدخول على البلدة لا يكون بتسول الجدر، وإنما من الباب. ولهذا لما حاصر الصحابة رضي الله عنهم حديقة مسيلمة الكذاب ما تصوروا الجيران، بل فتحوا الباب ثم دخل. وكان البراء بن مالك رضي الله عنه مشهورا بالشجاعة والقوة، وطلب منهم أن يرموهم من وراء السور من أجل أن يفتح لهم الباب، ففعلوا، فدخل ففتح لهم الباب، فتح لهم الباب ودخل الناس هذه الحديقة وحصل النصر. الله أكبر. ومن فوائد الآية الكريمة أن التوكل من أسباب على الله من أسباب النصر، يقول هذين الرجلين وعلى الله فتوكلوا. ومن فوائدها أن لا يعتمد الإنسان على نفسه وعلى السبب الحسي، لقوله بعد أن وجههم إلى أن يدخلوا عليهم الباب وعلى الله فتوكلوا. ويشهد لهذا المعنى المأخوذ من هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك، هذا بفعل ما تستطيع من الأسباب، واستعن بالله يعني لا تعتمد على نفسك، اطلب العون من الله عز وجل حتى يحصل المراد. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب أفراد الله تعالى بالتوكل، لقوله وعلى الله فتوكلوا، وهذا فيه تفصيل، وذلك أن التوكل المطلق الذي فيه تفويض المتوكل أمره إلى المتوكل عليه، هذا لا يجوز إلا لله. والمتوكل على الله بهذا المعنى يشعر بأنه بحاجة وافتقار إلى الله عز وجل. وأما التوكل وهو الاعتماد الجزء الذي لا يشعر المتوكل أنه مفوض أمره إلى هذا، وأنه أي المتوكل عليه هو الذي يمكن أن يقضي حاجته، فهذا لا بأس به. ولذلك جاءت السنة بجواز توكيل الغير والاعتماد عليه فيما وكل فيه. فمثلا تقول يا فلان اشتر لي كذا وكذا، أنت اعتمدت عليه، لكن هل هذا اعتماد افتقار أو اعتماد معونة؟ الثاني معونة، فأنت الآن تشعر بأن هذا الرجل لست مفتقرا إليه، لو شئت لعزلته، وهو أيضا لا يمكن أن يأتي بمرادك، قد يعتريه مرض وقد يمنع منه إلى آخر. لكن توكل العبد على الله عز وجل، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم متوكلين عليه، يشعر الإنسان بأنه بحاجة إلى الله وأنه قد فوض أمره إلى الله عز وجل. ومن ثم لا يمكن أن نقول إن التوكل على غير الله إنه شرك، لأنه كما قلت لكم الفرق العظيم بين هذا وهذا ظاهر. لكن قد يتوكل الإنسان ويعتمد الإنسان على من ينفق عليه، مثلا الابن يعتمد على أبيه في حصول النفق. فهنا المسألة دقيقة جدا، كذلك الموظف يعتمد على وظيفته، هذه مسألة دقيقة. إن أشعرت نفسك بأن هذا سبب محض، وأن الذي جعله سببا هو الله، وأن الله قادر على أن يمنع نفوذ هذا السبب، وجعلت الأمر كله إلى الله عز وجل، فإن ذلك لا ينافي التوكل، لا أصله ولا كمال. وأما إذا اعتمدت عليه وعلقت قلبك به فإن هذا بلا شك نوع من الشرك، نوع من الشرك. إن نسيت الله بالكلية والعياذ بالله وجعلت هذا هو الذي يجلب لك الأمور بنفسه فهذا أكبر، وإلا كان أصغر. ومن ذلك ما يقع كثيرا للمرضى أنه يعتمد على الطبيب اعتمادا كليا، حتى أنه يشعر بنفسه أن الشفاء كان منه، لكن وهذا خطر عظيم. أما إذا اعتمدت على الطبيب على أنه سبب والمسبب هو الله عز وجل، وأن الله تعالى إن قدر لك الشفاء فهو الذي شفاك، وإلا فالطبيب لن ينفعك. وغاية ما هنالك أنني أذهب إلى الطبيب كما أوقد النار لطهي طعام مثلا، فهذا لا بأس به. ولا بد أن يكون في القلب شيء من التعلق بمن ينفعه، لكن يجب أن نجعل الأول والآخر هو الله عز وجل. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن إفراد الله بالتوكل من الإيمان، لقوله إن كنتم مؤمنين، وأن نقص التوكل على الله نقص في الإيمان، لأن ما رتب على شيء ازداد بزيادته ونقص بنقصه. طيب، ومن ثم قال